بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحب مكارم الأخلاق جهدي، وأكره أن أعيب وأن أعاب، وأعفو عن سباب الناس صفحا، وشر الناس من يهوى السباب. مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في حلقة جديدة من برنامج القيم الحضارية التي دعا إليها خير البرية صلوات ربي وسلامه عليه. من الأخلاق الكريمة التي دعا إليها نبينا صلى الله عليه وسلم وحث الأمة عليها هو خلق الحلم، وخاصة حينما يكون هذا الحلم عند المقدرة على أن ينتقم الإنسان. يقول الله جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه الآية العظيمة ترسم لنا الخلق الكريم الذي أمر به نبينا صلوات ربي وسلامه عليه في التحلي بهذا الخلق العظيم. فالحلم من القيم الحضارية التي دعا إليها خير البرية صلوات ربي وسلامه عليه. الحلم أفضل من كظم الغيظ، لأن كظم الغيظ عبارة عن التحلم أي تكلف الحلم، وإذا اعتاد المرء كظم غيظه أصبح الحلم لديه طبيعة. قال صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. وهذا إشارة إلى أن اكتساب الحلم طريقه التحلم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فكأن الرجل يريد وصية أعظم من هذا، فكررها مرارا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغضب. الحليم هو يعيش حياة آمنة مستقرة، يعرف ماذا يقول ويعرف ماذا يفعل، وينام وهو مرتاح البال والضمير، يعيش حياة أهل الحلم والعفو التي أمر الله سبحانه وتعالى. إنه خلق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. الحلم خلق رفيع وسامي حثنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
الرسول عليه الصلاة والسلام قدوة، اللهم أسوة في الخلق وفي التصرف والسلوك وفي كل شيء، لأن الله عز وجل قد اختصه بالكمالات، ومن هذه الكمالات خلق الحلم. والحلم معناه أن الإنسان لا يعامل الشخص الذي أساء إليه بما يستحقه، ولكن يقابل الإساءة بالإحسان. وهذا من مكارم الأخلاق التي حث عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم،
صلى على رسول الله،
حين قال عن مكارم الأخلاق: أن تعطي من حرمك، وأن تحسن إلى من أساء إليك. فإذا وصل الإنسان إلى هذه الدرجة من أنه لا يتأثر بما يسوءه، يكون قد ارتفع في تعامله مع البشر على أنه واحد منهم ممن يسيء، فهو يرتفع إلى مستوى الطبيب للمريض، فحلمه هذا سيؤثر على من أساء إليه. ولذلك في كتاب الله عز وجل حينما تحدث عن الدعوة إلى الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
أعظم الناس حلما هو نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. يأتي زيد بن سعنة اليهودي يريد أن يمتحن النبي صلى الله عليه وسلم. رأى في النبي عليه الصلاة والسلام جميع الأخلاق الكريمة التي يقرأها في التوراة، إلا خلقا واحدا أراد أن يختبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول رأيت فيه جميع الأخلاق، إلا خلق واحد، وهو أنه يسبق حلمه جهله، ولا تزيده شدة الجهل إلا حلما. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أصحابه فقال يا رسول الله، إن بني فلان قد آمنوا بالله جل وعلا، وقد وعدتهم أنهم إن آمنوا بالله أن الله عز وجل يرسل عليهم الرزق والخير، وقد أصابتهم سنة قحط وجدب، وأخشى عليهم يا رسول الله أن يعودوا إلى دينهم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فقال يا رسول الله، لم يبق من المال شيئا. فأتى زيد بن سعنة قال يا محمد، هل تبايعني على تمر معلوم لحائط بني فلان إلى أجل كذا وكذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يا يهودي، ولكن أثامنك على تمر معلوم إلى أجل معلوم ولا أسمي الحائط، وهو الذي يسمى في الشريعة ببيع السلم. وأعطاه 80 مثقالا من الذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي، خذ هذا المال وقدمه لأولئك الأصحاب. فذهب به إلى المال. يقول زيد بن سعنة، قبل حلول الأجل بيوم أو يومين أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأردت أن أستفز النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذت بتلابيبه وقلت يا بني عبد المطلب، إنكم قوم مطل، أما أنا لك أن تعطيني حقي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبتسم، نعم. فقام عمر رضي الله عنه فقال، أما والله لولا ما أحاذر لضربت عنقك، أتتحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام، وهنا قيمة الحلم، قال يا عمر، أنا وهو كنا أحوج منك إلى غير هذا، كنا أحوج إلى أن تأمرني بحسن القضاء وتأمره بحسن اتباعه، اذهب يا عمر فاقضه كذا وكذا وزده 20 صاعا من التمر إكراما من النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب عمر رضي الله عنه مع اليهودي ليقاضيه حقه. قال يا عمر، أتعرف من أنا؟ قلت لا. قال أنا زيد بن سعنة. قال الحبر؟ قلت نعم. قال وما حملك على ذلك؟ قال لم يبق شيء من صفات النبي صلى الله عليه وسلم إلا ورأيتها فيه، إلا أن حلمه يسبق جهله، ولا يزيده شدة الجهل إلا حلما. أما إنني يا عمر أشهدك أنني قد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلوات ربي وسلامه عليه نبيا ورسولا. الحلم من الأخلاق العظيمة التي يحبها الله عز وجل ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. قال صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس، إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. فقلت يا رسول الله، هل هما جبلة جبلت عليهما أم أمر اكتسبته؟ قال بل أمر جبلت عليه. فقال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. فالحلم من الأخلاق الكريمة والعظيمة التي يحبها الله جل وعلا. عن علي رضي الله عنه قال، ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر علمك ويعظم حلمك، وألا تباهي الناس بعبادة الله، وإذا أحسنت حمدت الله، وإذا أسأت استغفرت الله جل وعلا. من المواقف العظيمة في الحلم موقف معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. فقد كان لمعاوية أرض وفيها بعض العبيد له بجانب أرض لعبد الله بن الزبير، فكان عبيد معاوية يعتدون على أرض عبد الله بن الزبير وعبيده، فكتب عبد الله بن الزبير كتابا شديد اللهجة إلى معاوية رضي الله عنه يقول فيه، أما بعد فإن عبيدك قد اعتدوا على عبيدي في أرضي، فإما أن تكفهم وإما أن أفعل كذا وكذا. فوصلت الرسالة إلى معاوية بن أبي سفيان ونظر إليها وقال لابنه يزيد، ما رأيك؟ قال يا أبتي، أرى أن ترسل جيشا أوله عنده وآخره عندك. قال لا. ثم كتب إليه إلى ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعلم أنني قد ملكتك الأرض ومن فيها من العبيد وما فيها من البهائم. فكتب إليه عبد الله بن الزبير: شكر الله لك، ثم دعا له وأثنى عليه بخير. هنا يأتي الحلم ويأتي مكارم الأخلاق التي أمر بها نبينا صلوات ربي وسلامه عليه.
إن الأخلاق إنما تشيع في الأمة من تطبيق الصالحين لها، فعلى المسلمين الذين يعرفون دينهم ويعتزون بدينهم أن يتخلقوا بخلق الحلم الذي وصف الله به نفسه ووصف به أنبياءه. فإذا كان المسلم الذي يصلي ويتقي الله تمسك بخلق الحلم وكظم الغيظ والبعد عن المضايقات والانفعالات، البعد عن الطيش، البعد عن شدة الانفعال، إنه لو عامل الناس بالحلم إن إبراهيم لحليم أواه منيب. حليم، والله غفور حليم. إذا كان هذا الخلق بلغ أن وصف الله به نفسه ووصف به أنبياءه، فإن الإسلام يوصينا أن نطبقه واقعا، فلا ننفعل ولا نطيش ولا كذا ولا كذا، وإنما علينا أن نتريث وأن نكون هادئين وأن نكون حلماء حتى يستفيد الآخرون منا هذا. فإن الرجل إذا تخلق بخلق الحلم استفادته منه زوجته واستفاده منه أولاده، وأصبح هذا الخلق عاما شائعا في الأسرة، وبالتالي يصبح عاما شائعا في الأمة، وتصبح الأمة رحمة على بعضها لا غيظا ولا نكدا على بعضها.
قال صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء. من الحنفاء العرب الذين اشتهروا بالحلم الأحنف بن قيس رحمه الله، هذا الرجل الذي كان يقال له: هل أنت حليم؟ قال: إنني لا أزال أتحلم. كان يعلمنا أن الحلم خلق يكتسبه الناس كما يكتسبون العلم، فكان يقول: كنت أتواصى مع قيس بن عاصم فأكتسب منه الحلم كما يكتسب طلبة العلم العلم من العلماء والفقهاء، وإنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. هناك مشاهد كثيرة في واقعنا في مجتمعنا تبين لك ضعف هذه القيمة الحضارية التي دعا إليها نبينا صلى الله عليه وسلم. تخيل أنك تسير في طريق عام، ثم بالخطأ يدخل عليك صاحب سيارة أخرى مجاورة لك، كيف تكون ردة فعلك بعد أن أنقذك الله عز وجل من حادث؟ تبدأ بسب وبشتم وبلعن واوا. وهنا يأتي الحلم الذي أمر به نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. العلاقات الزوجية بين الرجل وبين زوجته، الرجل كثيرا ما يحسن إلى الزوجة بالإنفاق وبالمال، ثم يريد بعد ذلك أن تبادله المعروف بمعروف كما قال الله: وعاشروهن بالمعروف. فالإشكال أنه حينما يرى خطأ أو زللا أو أي أمر فإنه ينتفض ويغضب، ثم لا يتمالك نفسه، فقد يؤدي هذا الغضب لا قدر الله إلى الطلاق. وهنا تأتي هذه القيمة وهي الحلم لتربط على قلوب الناس وتربط ألسنتهم وأخلاقهم وأفعالهم. فكونوا كما أمركم نبيكم صلوات ربي وسلامه عليه، خذوا بالحلم في أخلاقكم وأقوالكم وأعمالكم، تسعدوا في الدنيا والآخرة.
أولا الدعوة بالقول، ثم بالعمل الصالح، والاعتزاز بأنه مسلم. ثم بعد ذلك قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالحظ العظيم الذي يحصل عليه الإنسان في أنه يكون سببا في هداية من يدعوه إذا تحمل إساءته. وكلنا يعلم أن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيها الأذى والاضطهاد من الكفرة والمشركين واليهود، ومع ذلك بحلمه كان داعية إليهم إلى هذا الدين العظيم. فبناء على هذا نرى أن صفة الحلم لا يصل إليها إلا من تمالك نفسه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة القوة أن القوة ليست بأن يكون الإنسان مصارعا، ولكن من يملك نفسه عند الغضب. والغضب يعني قد يحمل الإنسان على أن يخطئ ويسيء أكثر من إساءة الغير إليه، فيترتب على ذلك النفور والشقاق والخلاف، ويدخل الشيطان بالتحريش بين الطرفين. بينما لو أنه حليم وقابل السيئة بالإحسان فإنه كمن يكون معه ماء بارد ويرميه على نار، لأن هذه النار من الشيطان فتطفئه دائما.
هذه هي القيمة العظيمة التي دعا إليها نبينا صلى الله عليه وسلم، حاولوا أن تكتسبوها. تعلموا الحلم كما تتعلمون العلم، تعلموا الحلم كما تتعلمون أحكام الصلاة والزكاة وغيرها، انشروا هذا الخلق في مجتمعاتكم جميعا، وكونوا كما أمركم نبيكم صلوات ربي وسلامه عليه. ولا تنسوا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.